الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر ذنوب عبده ولو كانت مثل زبد البحر، ويغفرها ولو بلغت عنان السماء، ويغفرها ولو كانت طول الجبال أو عدد حبات الرمال، غير أنه لا يرضى أن يشرك به شيء. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه خير من عبد الله حق عبادته ووحد الله فلم يشرك به شيئا، فعصمه الله تعالى من الذنوب وغفر له ما تقدم وما تأخر. صل يا ربنا وسلم على هذا النبي العظيم جزاء ما بلغ رسالتك وأدى أمانتك ونصح لعبادك. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأكارم، هذه سلسلتنا المباركة إن شاء الله في حديث الجمعة، نلتقي معها تحت عنوان آيات وخصوصيات. نتناول آية من آيات القرآن الكريم التي خصها الله تعالى بفضل أو عرف لها علماء الأمة خصوصية من خلال معناها ومؤداها، وذلك تلمسا لنفحات الله في كلامه ولفيض الله في قرآنه. وإلا فالقرآن كله عظيم، والقرآن كله كلام الله لا يرد بعضه بعضا ولا يفضل بعضه على بعض، إنه كلام غير مخلوق، إنه كلام عجزت الجنة والإنس عن أن يأتوا بمثل سورة واحدة منه، فتبارك الله رب العالمين. آيات عظيمة تفتح باب الرجاء أمام الأمة القرآنية، أمام أمة الدعوة، مؤمنهم وكافرهم، تفتح أمامهم بابا للدخول في رحمة الله تبارك وتعالى، تفتح أمامهم بابا ليتركوا الظلمات التي يعيشون فيها ويدخلوا في نور الإله العظيم. ولا عليهم مما سلف منهم، فقد عفى الله عما سلف ويتوب الله على من تاب. إنها آية تجعل المؤمن يستبشر ويستعظم فضل الله تعالى عليه. إنها آية قد تنسي الإنسان ذنوبه أمام رحمة الله الفياضة الواسعة. إنها آية تكررت في القرآن مرتين وعن قرب في سورة واحدة، إنها سورة النساء، وذلك يدل على فضل الله الدائم وفضل الله المتكرر وأنه لا ينقطع أبدا. يقول ربنا عز وجل في الآية 48 من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية 16 بعد 100 من السورة نفسها، أعني سورة النساء، يقول الله تعالى للمرة الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الآية الأولى والآية الثانية اجتمعتا على بغض الشرك وربه، واجتمعتا على أن الله تعالى لا يغفر الشرك لمن مات عليه دون أن يتوب منه فيلقى به في النار والعياذ بالله، كما اتفقتا على أن رب العزة جل وعلا يغفر ما دون الشرك من الذنوب ولو كانت كبائر ولو كانت صغائر، غير أن هذا مقيد بمشيئته سبحانه، فلا يغفر هذه الذنوب لكل من أذنبها ولكل من اقترفها، فهناك من يستحق المغفرة كمن فعلها عن جهل أو ضعف أو كما يرى الله تعالى بحكمته وتدبيره، وهناك من فعلها واقترفها باستهانة وتهاون وتقصير، عنده الحلال ومال إلى الحرام، الطاعة ميسورة بين يديه ولكنه مال إلى العصيان فلا يغفر الله له. قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن العقبة أخي المسلم هي الشرك، العقبة الصعبة، العقبة الكؤود هي الشرك بالله تبارك وتعالى، وذلك ذنب جد خطير، وذلك ذنب لا يقبله أحدنا على نفسه في حياته الدنيا وهو عبد صغير، فما بالك بالمتعالي الكبير سبحانه. إن أحدنا يغضب حينما يبر ولده بعمه دونه هو، حينما يصرف الولد طاعته وبره إلى عمه دون أبيه، أو يسوي بين حميه والد زوجته وبين أبيه في المودة والبر، الوالد يغضب تأخذه الغيرة. لو أن امرأته ذكرت رجلا أمامه بشيء من المدح تأخذه الغيرة، وربما كان ذلك الرجل كبيرا في السن طاعنا أو صغيرا صبيا يافعا أو ميتا قد سبق إلى الدار الآخرة أو كان محرما لها. أيضا يضيق صدر الرجل صاحب الإحساس والشعور، الرجل حي الرجولة يغار من ذلك، وإن لم يعاتب أو يعاقب فإنما وجد في نفسه وغضب في قلبه، وإن لم يظهر هذا لأنها معذورة ولا تقصد سوءا، لكن صدره حصل فيه شيء. أحدنا لا يقبل الشريك، ومن الناس من وصل بتفرده إلى أن صار كنودا. إن الإنسان لربه لكنود، كذلك يكون كنودا مع العباد. والكنود هو الذي يأكل وحده ويشرب وحده ويمشي وحده ويمنع رده، إذا ركب دابته منع غيره أن يركب معه. إنما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يركب دابته ويردف بعض أصحابه خلفه، كما أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه كثيرا، وكانت له بذلك خصوصية عليه رضوان الله. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدنا لا يقبل الشرك، وحينما يشارك غيره في مال أو تجارة أو غير ذلك يسعى ليكون هو الشريك الأعلى. كلمته هي النافذة، توقيعه هو المعمول به، هو المتفرد، هو المتحرك، وذاك الشريك وفيه ربحه فقط. ولذلك غالبا ما يبغي بعض الشركاء على بعض، كما جاء في قول الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا النوع قليل الذي هذبه الإيمان ويعمل الصالحات ولا يبغي على شريكه. فطبيعة الإنسان لا يحب الشراكة، والمرأة اليوم لا تحب أن يشاركها في زوجها أحد آخر من النساء، وإن كان هذا شرعا شرعه الله، وإن كان هذا في مصلحتها وهي لا تدري، وإن كان في مصلحة الرجل، وإن كان في مصلحة المجتمع، فهي لا تنظر إلا إلى نفسها. طبيعة الإنسان يحب التفرد، والواقع الذي نعيشه الآن يشهد لذلك. كل يسعى ليأخذ حقا فيه في يده، فيحكم العالم بنفسه، ويأمر وينهى في العالم برأيه، ويستبد بالرأي ولا تعقيب على كلامه. إذا كان الخلق هكذا فلماذا نستعظم على الله أن يكون واحدا متفردا؟ حقه سبحانه، فهو الخالق ولسنا بخالقين، فهو المالك ولسنا بمالكين. نحن وما ملكت أيدينا ملك لله تبارك وتعالى، ونرجع إليه في النهاية. الشرك مذموم فطرة ودينا، ولذلك لا يغفره الله إلا لمن تاب منه قبل أن يأتيه الموت. ومن مات على شركه يبقى مدنسا بالشرك حتى يلقى في النار وبئس المصير. أما الذنوب الأخرى فالله يعفو عن كثير، يعفو عن كثير. ما كان بينك وبينه سبحانه من ذنوب وعصيان، كأن قصرت في أمره أو ارتكبت نهيه، فالله قد يعفو لك، وقد يعفو لي، وقد لا يعفو لآخر. له الشأن سبحانه وتعالى، فلا يجب عليه شيء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو بدون توبة. أما من تاب من أي ذنب فقد تاب الله عليه طالما صحت توبته، حتى حينما يتعلق الذنب ببعض حقوق العباد. فمن المفترض أن أتوب إلى الله بيني وبينه، وأن أرد مظلمة العباد لهم، فأرد لصاحب المال ماله، ومن أسأت إليه أعتذر بين يديه، وهكذا. لو لم يحصل هذا، الله تعالى قادر أن يغفر كل ذلك، فيغفر ما بيني وبينه، ويكفر ما علي لبعض خلقه، وذلك بأن يدعو العبد المظلوم يوم القيامة وهو متعلق في رقبة الظالم يطلب حقه. الله يدعوه للتسامح، ويغريه ببعض عطاء الجنة، فيقول: لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن دفع ثمنه. وما ثمنه يا رب؟ يقول: أن تأخذ بيد صاحبك وتذهب إلى الجنة. فيعفو الله عن الظالم ويكفر عنه سيئته فيعوض المظلوم في الجنة تعويضا مقابل إساءة الدنيا. فالحقوق لا تضيع، إنما بدلا من أن يدفعها العبد يدفعها الله ويكفر عنهم سيئاتهم. إلى هذا الحد نعم، وقد صح في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا أنه قال سبحانه فيما يرويه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض أي وزنها، وقيل ملؤها، فلك أن تتخيل أن ذنوبك مثل وزن الأرض إذا وضعت في الميزان، أو لك أن تتخيل أن ذنوبك تملأ الأرض لو وضعت فوق ظهرها، فهو حمل كبير الله سبحانه بمشيئته قد يغفرها لك وإن لم تتب منها، لأنك إذا تبت منها غفر الله لك. هذا وعد أخذه الله على نفسه سبحانه، والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف وعده. أما من لم يتب فهذا هو المعلق، وهذا هو المنتظر للعذاب، فقد يعفو الله عنه. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بوزنها أو بملئها مغفرة على قدر ذنوبك، فيزكيك الله سبحانه وتعالى ويطهرك. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. أما الشرك فنستعيذ بالله ونستجير منه. أما الشرك فهو الخطر، والشرك أمر خفي قد يكون في القلب ولا يظهر، لذلك ينبغي أن نهتم بشأنه وأن نهتم بخطره وأن نكثر من الحذر منه، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشرك: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. كان يستعيذ بالله من الشرك، لأن من الشرك الرياء، والرياء يدخل إلى القلب بخفية كدبيب النمل لا يسمعه أحد ولا يحس به أحد، تمشي النملة على أذن أحدنا فربما أحس بها ولكن لا يسمع لها وقعا ولا يسمع لأرجلها قرقا على أذنه، وربما تمشي بجوار أذنه ولا يشعر بها أبدا. نملة، الرياء كذلك يتسلل إلى القلب والعياذ بالله. وإذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تتكاسل عنه، لا تنم له، لا تتهاون فيه، لا تحقرن من المنكر شيئا. فالرياء هو الإعجاب بالعمل الصالح لدرجة أن أطلب به رضا الناس، معاذ الله. تعلم العلم ليقال عالم، وأنفق ليقال رجل كريم، رجل بر وإحسان، وبنى ليقال بنى، وأنفق ليقال أنفق، وجاهد ليقال شجاع، وهكذا. غرض العامل للصالح أن يتكلم الناس عنه بذلك العمل الصالح، والله لا يظلم الناس شيئا كما قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا فيعطيه الله ثوابه كما طلب. طلبت ثناء الناس ومدحهم سنحرك بذلك ألسنتهم، فيجعل الله الناس يتكلمون بسيرته ويذكرون صالحاته وخيره وبره هنا وهناك وفي كل مكان، يتكلم الناس عنه بهذه الطيبات، ثم يفاجأ يوم القيامة ألا ناقة له ولا جمل، ليس له عند الله خلاق ولا نصيب، ليس له من الأجر حظ، فقد أذهب طيباته في الدنيا وقصر مقصوده على مدح الناس لا على رضا الله سبحانه وتعالى. إنما لو عملت عملا خالصا لوجه الله ما طلبت به بيني وبين نفسي إلا أن يرضى الله عني ويقبله مني. ثم تكلم الناس بهذا العمل، قالوا فلان فعل كذا، ما شاء الله، فلان يعمل كذا، فلان من الصالحين، فلان كذا. لا حرج علي، أنا ما طلبت كلامهم، لكن نفلني الله وزادني كلامهم فضلا من عند الله. ألقى الله لك محبة في قلوب العباد فتكلموا بسيرتك الطيبة، لا حرج عليك، لا حرج عليك. إنما الحرج والشرك والرياء في أن يطلب بعمله كلام الناس. من بداية الأمر هو يعقد العزم على ذلك، يفعل ليقال فعل، يصلح ويصلح ليقال أصلح وصلح، هكذا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا شيء خفيف كالهواء يتطرق إلى القلب وربما لا يدري صاحبه فيفسد عليه العمل والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى مخاطبا بذلك أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، والنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله والمرسلون عليهم السلام لا يشرك أحدهم بالله شيئا، منزهون عن ذلك ومعصومون من ذلك، إنما توجه الخطاب إليهم وأراد الله بالخطاب الأمم الذين يتوقع منهم الشرك، وإنما كان الخطاب لهم لينبهنا الله تعالى أن هذا الأمر خطير لا يتحمله عند تلقيه إلا نبي، إلا رسول يوحى إليه. هذا أمر عظيم يوجه بالخطاب به إلى العظيم، ثم هو يبلغ من وراءه. فالخطاب في الحقيقة لنا نحن، ولا يجوز الشرك على الأنبياء أبدا. لئن أشركت يا عبد الله، يا أيها الإنسان، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن مفتاح النجاة وباب الفوز والخلاص ليس في يد نبي من الأنبياء، ولا في يد من زعم أنه إله، ولكن الخلاص في يد كل إنسان. جعل الله خلاصك في يدك، تنجي نفسك أو تهلك نفسك، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: فكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. كل الناس يغدو، يتحرك في الدنيا حركة سريعة قوية نشيطة، كالذي خرج في باكورة النهار بنشاطه وقوته غدا إلى عمله، غدا إلى حركته. وكل ذاهب ليبيع نفسه، ومن الناس من يبيعها بيعة خاسرة، وهذا هو الذي أوبقها وأهلكها. ومن الناس من يبيع نفسه أو لا يبيع نفسه إلا بيعة رابحة، بيعة نافعة، بيعة صالحة، فهذا قد أعتقها من المساءلة يوم القيامة، أعتقها من العذاب، أعتقها من النار بحسن بيعته. كالذين باعوا أنفسهم لله فاشترى الله منهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، قبل الشراء، قبل البيع، قبل البيعة منهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري، غير يشتري، يشري أن يبيع السلعة بثمن، أما يشتري فهو يأخذ السلعة مقابل ثمن. فيشري نفسه أن يبيع نفسه ابتغاء من وطلبا لماذا؟ ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعباد. فلا بد من التوحيد إذن إخوة الإسلام، هو الخلاص من الشرك. بالتوحيد نفتح باب السلامة أمامنا، نضمن مفتاح الخلاص يوم القيامة، نضمن دخول الجنة، ونرجو رجاء كبيرا في أن يغفر الله ذنوبنا وإن لم نتب منها. بماذا؟ بملكنا للتوحيد. والتوحيد أمر عظيم، أمر عظيم، لأن به النجاة، ولأنه أوجب حق لله على العبيد، وهو أمر سهل ميسور. أخذ الله عهدا على نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن أول آيات القرآن ذكر الله بالتوحيد، وعلمنا الله كيفية التوحيد بطريقة سهلة جدا لا تصعب على دارس أو متعلم. أجملها الله تعالى في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. هذان عملان، عمل من العبد لله يصعد إلى الله، وعمل ينزل من الله إلى العبد. أما الصاعد فيكون منك لله وحده لا شريك له، وهو العبادة، إياك نعبد. ومن هذه العبادة أن تسأل الله حاجتك، فلتعلم أنه لا يقع شيء في الكون ولا يحدث شيء لك إلا وهو من عند الله. ما كان خيرا فمن عند الله، وما كان سيئة فمن نفسك، ولكنه من عند الله أيضا. أما أنت فقد تسببت فيه، فقد استنزلت هذه الإساءة. أما ما يفعله الله من عنده دون تسبب من العبد، وإن كان في نظرنا شرا أو سيئة أو مصيبة، فهو خير لا محالة. لقد أمر الله تعالى الخضر عليه السلام أن يقتل غلاما يلعب في الطريق، لحكمة أرادها الله وعلمها للخضر، وحبسها عن موسى عليه السلام ليعلمه أن هناك من هو أعلم منك يا موسى. فلما قتل الخضر الغلام قال موسى متعجبا: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا في النظر البشري، وفي المنظور الإنساني منكر قتل نفس بريئة، ولكن إذا قضاه الله كان الخير كل الخير. ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فلما أخبر الخضر موسى عليهما السلام بحقيقة الأمر التي عند الله وأمره الله بها، استراح موسى حين قال له: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لو أخذ الله مني ولدا شقيا، ولدا سيكون مفسدا وسيطغى بإفساده علي لدرجة أن يكفرني والعياذ بالله، لو مات وهو على حاله هذه سأحزن عليه. إنه ولد، فلذة كبدي، إنه قطعة مني، مهما كان الأمر سأحزن عليه وأبكي، وربما أفعل أكثر من ذلك. معاذ الله، مع الإنسان الذي لا يرعى حق الله عند المصيبة ربما يقول ما لا يرضي الله ويفعل ما يغضب الله، حزنا على من مات وإن كان في أصله سيئا. لكن لو علمني الله أني سأخذ ولدك الشقي هذا وسأبجلك مكانه ولدا صالحا ينفعك، ماذا سأقول؟ مرحبا يا رب بأمرك، وأهلا بتدبيرك، وافعل ما تشاء ولك الحمد والشكر. سأشكره على أن أخذ ولدي الأول. لكن أخفى الله عنا هذه الحكم حتى يختبر إيماننا، أنثق في فعل الله وأن فيما يفعله الله خير أم لا؟ ولذلك طلب منا الصبر عند المصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالتوحيد أمران، أمر يصعد منك أيها العبد إلى ربك عز وجل وهو العبادة. احذر أن ينصرف شيء من العبادة إلى غير الله من المخلوقين. ثم إذا احتجت شيئا فانت أنك بين الناس، تناسى الخلق الذين حولك، ولا تسأل أحدا حاجتك هذه غير ربك الذي تعبده. بهذا يتحقق التوحيد، يشعر العبد وكأنه يعيش في الدنيا ليس معه إلا الله، هو عبد في الأرض والله رب في السماء سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد الكامل ببساطة، بعيدا عن المصطلحات العلمية، بعيدا عن التعقيدات القواعدية أو التقعيدية التي لا يقرأها ولا ينبغي أن يهتم بها إلا طالب علم. طالب العلم فقط هو الذي يهتم بتلك المسائل. أما التوحيد العام المطلوب من كل إنسان، أما التوحيد العملي فهو هذا: إياك يا ربي دون غيرك أعبد، ولا أعبد وحدي ولكن هناك من يعبد غيري. ولذلك كانت بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك أيضا دون غيرك أستعين على حوائجي، ولكني لست وحدي الذي أفعل ذلك، فهناك كثيرون يستعينون بالله. ولهذا كانت بصيغة الجمع: وإياك نستعين. فأنا بذلك في ركب من عبد الله وحده، في صحبتهم، في جماعتهم بفضل الله علي. بهذا التوحيد إذا عبدت تعبد الله، وإذا سألت تسأل الله. فالصغيرة والكبيرة ما دق من أمرك وما عظم، واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسترجعون الله تعالى في شراك النعل، أحدهم يضيع رباط حذائه فيقول: كأنك ولده، كأنك أبوه، كأن حصلت مصيبة كبيرة، يقول متصبرا: إنا لله وإنا إليه راجعون. طالما استرجع عند فقدانه لا شك أنه سأله الله عند طلبه. يذهب ليشتري حذاء أو رباط حذاء، يقول: اللهم يسر لي أمري يا رب. ما المانع؟ ما المانع؟ تذهب إلى الطبيب، ادعو ربك قبل أن تذهب إلى الطبيب. تذهب لإنهاء ورقة معينة في مصلحة معينة قبل أن تذهب، صل ركعتين لقضاء الحاجة، وانظر ماذا سيفعل ربك. سيفتح لك الأبواب ويعد لك أفضل القلوب وهي الألباب، تستقبلك بحب، باحترام، بقضاء حاجة حاجتك مقضية بفضل الله تبارك وتعالى، لأنك طلبتها من الله قبل ما تطلبها ممن جعلها الله في يده. إذا عبدت الله وإذا سألت الله فقد وحدته سبحانه وتعالى وابتعدت عن الشرك. واعلم أن العبادة ليست الصلاة والزكاة والحج والصيام فقط، وإنما العبادة كل عمل ترجو به الثواب، كل عمل نافع ترجو به ثوابا فاعلم أنه عبادة ولو كان أكلا. تأكل لتنال ثوابا، كل من أجل الله، من أجل أن تستعين بهذا الأكل وتتقوى به على طاعة الله، على السعي على رزق الله لتكفل نفسك ومن وراءك. نم لله، لتقوم لصلاة الفجر لله، لتريح البدن الذي جعله الله أمانة عندك تؤدي به حق الله. وهكذا كل عادة فضلا عن العبادة تستطيع أن تجعل حياتك كلها عبادة لله، كما أمر سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، حتى حينما يقع أحدنا في معصية والعياذ بالله، وخاصة معصية الشرك، فليسارع وليبادر بالتوبة من ذلك، ولا يستهن ولا يستقل الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله، حلف بأبيه، بأمه، بتربة المرحوم، بعينيه، بعين ولده، بغلاوة أولاده، بعزة امرأته، بكذا، حلف بأي شيء؟ حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشك من الراوي، لا يذكر أن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كفر أو قال أشرك، هذه أو تلك، وكلاهما قريب من بعضه. فقد كفر أو أشرك، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. تصبح هذا الخطأ بقولك لا إله إلا الله، حتى تمحو ما لفظ لسانك من شرك أو كفر وإن كنت لا تقصده، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يجوز بكل أشكاله إلا لله سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب المقام الرفيع: قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كانت هذه الكلمة بميزان الشرع وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد من الشركيات، فما بالك بمن ذبح لغير الله، ذبح عجلا لفلان وكبشا لفلان، ما بالك بمن ذهب دوريا وسنويا لمولد سيده فلان ولم يذهب مرة للعمرة، مع أنه يدفع هنا مبالغ كثيرة وينفق نفقات كثيرة ويهب الطعام والذبائح التي ما شرعها الله إلا هديا للبيت الحرام، يهديها هو لبيت غير حرام، بيت لم يحرمه الله، ويهديها لا للبيت الذي يصلى لله فيه، بل يهديها لمن دفن في قبر داخل المسجد. فهذا ذبح لغير الله، وقبل أن يذبحها وهو يقول: هذه بهيمة فلان وهذا كبش فلان، يسميه باسم الشيخ الذي سيذبحه له. ما بالك بمن ظن أن أحدا من الخلق يستطيع أن يمنع عنه رزقه، وفي سبيل جلب الرزق ترك صلاته، ترك دينه، غير اسم الديانة في الاستمارة التي يقدمها للحصول على العمل، كتب دينا غير دين الإسلام. لماذا يأتي هكذا يحصل على عمل؟ ضرورة، جعلها لنفسه ضرورة، وأفتى نفسه بنفسه وتنازل عن اسم دينه وتخلى عنه في سبيل حطام من الدنيا كان يمكنه أن يجمعه من مكان آخر، ولو لم يجمع لرزقه الله، والله لرزقه الله حتما ورغم أنفه، لأن الله قسم له رزقا لا بد أن يناله. سعى إليه أم لم يسعى له؟ أم لم يسعى إليه؟ ولكن قضى الله أن نسعى وأن نأخذ بالأسباب. أخي المسلم، من وقع في ذنب فليتب ولا يستهن. المحبة قد تكون شركا، الشرك خفي جدا، نسأل الله العفو. قال الله تبارك وتعالى في القرآن، ليس حديثا نقول عنه صح أم ضعف، إنما هذه آية صريحة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بالمساواة، أحب الله ولكنه يحب غيره مثله. وماذا في ذلك؟ وما الواجب علينا؟ لا، الواجب علينا أن نكون كالمؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، تميل بمحبتك إلى الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك سمي التوحيد الحنيفية، والموحد كإبراهيم عليه السلام، جعلنا الله على طريقه وملته، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما معنى حنيفا؟ أي مائلا، مائلا، يحب الناس، يحب زوجته، يحب أولاده، يحب ماله، ولكن هو لله أحب. يطيع زوجته إذا طلبت منه أمرا، يطيع ولده إذا رغب في شيء، تطيع صاحبه وجاره إذا كلفوه بأمر، ولكن طاعته لله أجل. إذا تعارضت طاعة الله وأمر الله مع أي شيء عند المخلوقين فهو أكثر ميلا إلى الله. هذا معنى الحنف والحنيفية، الميل إلى الله سبحانه وتعالى بالنصير الأكبر تمييزا له عن خلقه وعما سواه. فقد يكون الحب للزوجة، للولد، للمال، قد يكون صورة من صور الشرك. ولماذا أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده الوحيد إسماعيل؟ لماذا؟ لكي يحرر قلب خليله من حب غيره، فلا يبغى حب ولد جاء على كبر وشوق على حب الله في قلب إبراهيم. فلما أمره بذبحه في المنام أدنى درجات الوحي، قام إبراهيم من نومه وأقبل على أمر ربه وأخذ ولده وسله للجبين، فناداه الله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لا تذبح، كفى هذا. وأعطاه الله ما يذبح وفدى ولده بذبح عظيم. ولذلك وصف الله إبراهيم عليه السلام بقوله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال أيضا إذ جاء ربه بقلب سليم، سالم من أي شريك، نحب ما نحب ونطيع من نطيع، ولكن لا نقرا على حق الله، بل يكون حق الله في المحبة والطاعة والتعظيم والتوقير، كل ذلك يكون زائدا على حق غيره من الخلق. ولهذا خطأ كبير أن يتدخل الوالد والوالدة، وأن يتدخل الزوج، وأن يتدخل الكبير في حياة الصغير ليمنعه من طاعة لله، ويدعي كذبا طاعتي واجبة، أما ما تفعله فهو سنة. طاعتك واجبة نعم، لكن في الشريحة رقم 2، في الشريحة الدنيا. وهذه سنة نعم يستحب فعلها، ولكن من الشريحة الأعلى. فالسنة من الشريحة الأعلى في مقام، بل هي أفضل وأعلى من الأمر الواجب في الشريعة الأدنى، لابد أن نعلم هذا. هناك شريحة عليا فيها طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بالفرائض والسنن والمستحبات، وتحتها شريحة ثانية درجة ثانية فيها أمر واجب وأمر مستحب كذلك. الأمر الواجب في الشريعة الثانية لا يبغى على الأمر المستحب في الشريحة الأولى، لا تعارض مصلحتك بشرع الله، لا نعارض حقوقنا مع دين الله، فالله ما جعلها متعارضة، بل تنازل الله عن بعض حقه بالعبادة إرضاء لبعض خلقه وحقهم. فقد شرع للمرأة ألا تصوم النافلة إلا بإذن زوجها طالما كان حاضرا، يتنازل الله عن عبادة المرأة بالصيام، ولعله يعطيها أجرا على نيتها إذا كان زوجها حاضرا حتى تستأذنه في الصيام فيأذن لها، فإن لم يأذن وجب عليها أن تفطر. هذا من فضل الله، فما شرعه الله يكون لنا، وما لم يشرعه لا داعي أن نقف في وجهه. وخير لنا أن يسعى أولادنا ونساؤنا إلى طاعة ربهم، فإذا عرفوا لله حقه عرفوا لنا حقنا، وإذا ضيعوا حق الله فهم لحقوقنا أضيع. ولذلك خربت الدنيا حين ضاع حق الله منها، وصار الشرك منتشرا والعياذ بالله، والعصيان كثيرا نعوذ بالله من كل ذلك. أخي المسلم، هذا من فضل الله، وهذه الآية بصورتيها إنما هي كما قال العلماء من أرجى الآيات في القرآن، أكثر الآيات إيجادا للرجاء في قلب العبد، تجعلك ترجو بالله رجاء عظيما، تطمئن إلى الله كثيرا أنه سيغفر كل الذنوب ما عدا الشرك ولو بدون توبة، فما بالك لو تبنا. ربنا غفور، ونعم الرب هو، نعم الرب من يغفر لنا الذنوب جميعا، من يغفر لنا ذنوبنا وإن كانت كبيرة وإن كانت بدون توبة. طالما لا نشرك بالله شيئا فنسألك اللهم أن تعيننا وأن توفقنا لكي نوحدك ولا نشرك بك شيئا، كما نسألك ربنا أن تغفر لنا جميع ذنوبنا ما تبنا منه وما لم نتب، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه على الدوام إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فظننت أنه لا يريد أن يمشي معه أحد، فمشيت خلفه ساعة، يعني وقتا أو مدة، في ظل القمر، فنظر فرآني فقال: من؟ قلت: أبو ذر. قال: تعال يا أبا ذر. فمشيت معه ساعة حتى أتى بي مكانا، فأجلسني في مكان حوله حجارة، قال: انتظر هنا حتى أعود. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ثم رجع، فسمعته يقول وهو عائد: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. فلما جاء قلت: من كنت تحدث بجانبك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل نزل علي وأخبرني أن الله تعهد أن يغفر لأمتي جميع ذنوبها ما لم تشرك به شيئا. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. وورد كذلك أن هذا الأمر كان بصورة أخرى، ذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، وعدمه هو الشرك، أو ضده هو الشرك، من قال لا إله إلا الله أي وحد الله ولم يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وذات يوم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لئلا يتكلوا، يعني لا تقلها للناس ولا تبلغها، لئلا يتكلوا عليها ويتركوا العمل والعبادة. ظل معاذ يكتمها طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الموت، فخشي أن يموت ومعه حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن معه، فبلغه خوفا من الإثم، فقال لمن حضر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي بعض روايات هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، يشعر بها، يعيشها، يفهمها، يعني لا إله أبدا، وهذا هو الأصل أنه لا إله إلا إلها أعلن عن نفسه وعرفنا بذاته، وهو الله سبحانه وتعالى. دلت عليه الآيات الكونية، خلقنا في أنفسنا، انتظام الكون من حولنا، توزيع الأرزاق، تدبير الأحوال، كل ذلك يدلنا على وجود إله حق في هذا الكون أو وراء هذا الكون. ثم أنزل الله كتبا وبعث رسلا على مدار أجيال الدنيا وحلقاتها يتحدث في هذه الكتب عن نفسه، كلما جاء كتاب لأمة بعث كتابا بعده لأمة من بعدهم، وهكذا حتى ختم الله الكتب والرسالات كلها بالقرآن الكريم. فهو الرسالة الحاضرة وهو الرسالة الخاتمة، لا يجوز العمل بغيره، ولا يجوز الرجوع إلى سواه، ولا يجوز الأخذ بما دونه من كتب أخرى، فقد أنزله الله تعالى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها أي حكما عليها. به يثبت صدقها، به يثبت أنها أنزلت، فليس لها إسناد يحفظها ويدل على صدقها ويسهل إنكارها لولا أن الله أخبر بها في قرآننا الذي لم يصلنا إلا بالسند المتواتر، نقله في كل عصر جيل عن جيل، جماعة كبيرة من البشر يحفظونه، ولو وجدوا فيه خطأ لقالوا، لو وجدوا فيه عيبا لقالوا، لو وجدوا فيه مطعنا لتركوه وحفظوا غيره. فاحتفاظهم به وكثرة تلاوتهم له دليل على أنه حق، وتمسك الأجيال به يوما بعد يوم وتحقيقه للحضارات والعزة والكرامة على مدار خلافة راشدة طويلة، دل ذلك كله على أنه كلام الله المعجز الذي ليس كمثله كلام. القرآن هذا هو ختام الرسالات، فبه العمل وعليه المعول وعليه الحساب يوم القيامة، من كفر به دخل النار، ومن آمن به فقد آمن بكل ما قبله من كتب ودخل الجنة. فالله تعالى غفار كريم، ولكن في هذه الآية كما قلت في البداية في موضعيها دعوة، فالله يبشر المؤمنين ويرغب الكافرين، وهذا درس نستفيده في الدعوة. إذا دعوت إنسانا أو خطبت خطبة فعليك أن تشمل في خطبتك أو أن تضمن خطبتك الترغيب والترهيب، لا تيأس من رحمة الله، إنما رحمة الله واسعة وسابقة على غضبه. فالله تعالى يتكلم في الآية الأولى مع اليهود، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. في وسط ذلك وخلاله يقول الله تعالى، وهذا حديث كله لليهود أو عن اليهود، يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اتركوا الشرك الذي أنتم عليه أيها اليهود وأمثالكم، والله تعالى يغفر لكم جميع ذنوبكم. قولوا لا إله إلا الله، إنهم لا يقولونها، أما نحن فبفضله سبحانه نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قولوا لا إله إلا الله ولا تصح إلا أن تتبع بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتبع بمحمد رسول الله أي بهذه الكلمة كلها، لكنهم يأبون عليها ويتكبرون عن نطقها. وهذا يدلنا على أن اليهود دينهم اليهودية، ولكن وقعوا في الشرك وتشبهوا بالمشركين، وأكبر جرائمهم أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. أشركوا من؟ العزير، وغيرهم أشرك المسيح، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلكم قولهم بأفواههم، كلمة بالفم لم تخرج من القلب، لم تخرج عن اقتناع، لم تخرج عن حقيقة علمية يعلمها القلب ويعقلها. أمر غير معقول أن يكون للإله ولد أو زوجة، لا يعقل هذا. وإلا كان مثلنا تغلبه الشهوة وتحكمه زوجته ويسلب ملكه ولده كما نرى في الملوك. ما ينبغي لله أن يتخذ ولدا أبدا سبحانه وتعالى. كيف قالوا هذا؟ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهون بكلامهم هذا كلام الكافرين من قبل الذين نسبوا لله الولد ونسبوا لله البنات ونسبوا لله الشركاء. وأولئكم كانوا من أيام سيدنا نوح عليه السلام، وكانوا كذلك في مكة في هذه الأمة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أشركوا بالله علماءهم وعبادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. القبر الذي دفن فيه نبي يتخذونه مسجدا ضريحا ومسجدا، ويعبدون الله عنده حتى عبدوا القبر نفسه. والله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا هو المطلوب منهم، أن يعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولكنهم أبوا على هذا ورفضوه. إنما أشركوا بالله حتى أشركوا العلماء. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ويدخل عليه في ساعتها عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو رجل عربي جاهلي قرأ في النصرانية أو سمع عنها فتنصر قبل الإسلام، وكانت أخته قد أسلمت قبله، فدعته إلى الإسلام، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه فسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وعدي يلبس صليبا كبيرا على صدره، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما عبدناهم. لأن العبادة في المفهوم الجاهلي المفهوم غير الشرعي هي السجود والركوع والصلاة فقط، هذه العبادة. أما العبادة في دين الله أوسع من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. انظر كم من المشركين اليوم شعارهم: علقها في رقبة العالم واطلع سالم. لا، لن تحملها رقبة العالم، الله حرمها فهي حرام، الله أحلها فهي حلال، مهما قال العلماء خلاف ذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وهم العلماء والعباد، أربابا من دون الله، آلهة، حيث أعطوا لهم حق التشريع فشرعوا لهم خلاف ما شرع الله لهم، حرموا عليهم ما أحل الله وأحلوا لهم ما حرم الله. فتلك عبادة، فتلك عبادة. والآية الثانية، والآية الثانية أيضا جاءت في وسط كفر، في وسط حديث عن الكافرين ولكن عن المشركين في مكة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إلى أن قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعدها: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وهكذا، هذا حديث عن الكافرين المشركين الذين لا دين لهم غير الشرك، لا دين لهم غير الشرك. فهذه الآية تشير أيضا إلى شرك العرب قبل الإسلام وفي بداية الإسلام وعند من أصر على كفره بعد مجيء الإسلام، وإلى من كفر مثلهم على طول الزمان. الآية الأولى ختمها الله تعالى ختاما مناسبا، لأن اليهود يعلمون الحق وخاصة كبراؤهم أهل الكتاب يعلمون أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق وصدق وأن القرآن كلام الله، ولكنهم يكابرون وخاصة العلماء منهم والأحبار والرهبان، ولكن يكتمون الحق على الناس، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون ويلبسون الآيات والأقوال وهكذا حتى يعلموا الناس تعليما خطأ ويحملونهم على دين باطل، والناس لا يعلمون. ولا عذر لمن لم يعلم في هذه الأيام، فوسائل العلم والتعلم كثيرة، فلا داعي أن نسلم رؤوسنا لبعض أفراد، إنما نقرأ ونتعلم، فإن كان كلام الأفراد حقا عرفناهم بالحق، وإن كان كلامهم باطلا عرفناهم أنهم أهل باطل وأخذنا الحق حيث كان. ختم الله الآية الأولى بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، لأنه يعلم الحق وقال غيره، فهذا مفتري، هذا مفتري مدعي كذاب. أما الآية الأخرى فحديثها عن الكافرين أهل الجاهلية الذين نشأوا في جهل وعاشوا في جهل لا يعرفون الحق، ولذلك قال الله عنهم في آخر الآية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فما أحكم كلام ربنا، وما أعظم الله، وما أوسع مغفرته ورضاه، وهذا باب عظيم من أبواب رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعل الله لنا في هذه الآية وخيرها أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا فيها وفي خيرها وفضلها أوفر الحظ والنصيب، واغفر لنا يا ربنا ما أشركنا فيه ونحن لا نعلم، واعذرنا فيما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إننا نسألك في هذه الأيام المباركة التي تهفو فيها القلوب إلى بيتك الحرام استعدادا وطلبا لرحمتك الواسعة، نسألك أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اغفر يا ربنا برحمتك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. وعلمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.